أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن الحكرة أو الحكرة، ضبطت بكسر الحاء وضمها والمعنى واحد، وهي احتكار، أن يشتري الإنسان البضاعة أو السلعة معينة ويدخرها حتى تنقص من الأسواق، ثم يخرجها لينتهز بذلك الفرصة، يخرجها عند وقت غلائها، غلاء أثمانها أو نقصها في الأسواق. حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. نعم. عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى عن معمر بن أبي معمر صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. من يمارس الاحتكار لا شك أنه خاطئ، غاشم، آثم، عاص لله تبارك وتعالى، لأنه جعل أسباب رزقه فيما لم يؤمر به وفيما لم يؤذن فيه، فأراد أن يقطع على الناس سبل عيشهم. فقيل لي سعيد بن المسيب الراوي: إنك تحتكر، هناك بعض الأشياء لا تحتكرها. قال: ومعمر الصحابي الذي حدثني بالحديث كان يحتكر بعض الأشياء. ولا شك أن سعيد، وهو سيد التابعين كما عند أكثر أهل العلم يعتبرون أن سعيدا هو سيد التابعين ومن فوقه، وهو صحابي جليل، لا شك أن أي منهما لا يتجرأ على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهما من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيخالفه. فلذا العلماء بيّنوا أن الذي يقصده سعيد أنه كان يفعله أو يفعله شيخه من الصحابة ليس هو الاحتكار المنهي عنه، وإنما يدخران الأشياء التي لا حاجة للناس فيها البتة أو لا تتوقف عليها حياة الناس، وهي ما يعبر عنها بالكماليات، لأن هناك الضروريات والكماليات. فالضروريات لا يجوز احتكارها، الأشياء التي إذا لم يجدها الناس يتضررون في حياتهم اليومية هذه يحرم احتكارها، بل تتركها معروضة في السوق والرزق على الله. وأما الكماليات، الأشياء الثانوية التي لا يلحق الناس أي ضرر إذا لم يجدوها، فهذه هي التي يقصدها سعيد بن المسيب، وهذه التي لا مانع من ادخارها إلى متى شاء صاحبها. نعم. لذا قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس، الشيء الذي فيه عيش الناس، معيشة الناس اليومية، حاجياتهم الأساسية، فهذه هي التي لا يجوز احتكارها، وهي التي فيها الإثم والمعصية في لمحتكرها. ثم قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. الذي يعترض السوق ويخرج منه السلع ويتلقاها قبل أن تدخل الأسواق، وهنا لا قد يجتمع فيها أمران: الأمر الذي مر بنا بالأمس، تعرض أو تلقي الركبان، ثم الأمر الثاني وهو أن يقطعها قبل أن تصل السوق، ثم يدخرها حتى تنقص ويرى حاجة الناس إليها قد اشتدت، ويراهم لم يعودوا في غنى عنها، يعرضها ويبيعها بما شاء هو، لأنهم صاروا قد ألجأتهم الضرورة لذلك، فهذا هو المنهي عنه. والحديث رواه مسلم والترمذي. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، حدثنا أبي حول الإسناد، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن الفياض، حدثنا همام عن قتادة قال: ليس في الثمر حكرة. قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن، أي لا تقل عن الحسن البصري أنه يقول بأنه ليس في الثمر حكرة. إذا لم تكن الحكرة في الثمر ففي ماذا تكون؟ فلذا نهوه، قالوا: لا تقل، لا تنسب هذا القول إلى الحسن، اجعله من كلام قتادة أو من دونه. نعم. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل، لأنه قد جعل الشيء الأساسي الذي لا يمكن أن تكون الحكرة فيما سواه أنه هو الذي لا حكرة فيه، فإذا لم تكن كذلك إذن هي في ماذا؟ فلذا بطل العلماء وهذا الحديث، قالوا: لا عبرة به، بل هو باطل منكر مردود. قال أبو داود وكان سعيد المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرة. فبين ماذا كان يحتكره سعيد الذي سئل قيل له إنك تحتكر، قال ومعمر يحتكر، قال أنه يحتكر النوى، نوى التمر أو كذا، هذه ليست حاجة مهمة، ربما يدخرونها ثم يحرقونها في وقت من الأوقات للاستفادة من شيء منها، لكن ليست مادة أساسية. والخبط الورق الذي يتساقط من الأشجار اللي يجب عليه تأكله المواشي، والبزر قيل أن البزر هي البذر، ما يبذر لكي يكون نبت لكي يخرج منه النبات، قيل أنه هو البذر، أن البذر والبذر بمعنى واحد، أن الزاء والذاء تنوبان عن بعضهما. وقيل أن البذر من البزار، والبزار هو ما حرق من البصل، البصل إذا حرق يسمى بزارا، قيل أنه هذا وهذا، وأيا كان ليس من الأساسيات على كل حال. فلذا هذا هو الذي يحمل عليه احتكار سعيد المسيب واحتكار شيخه معمر، أما الأساسيات فلا، معاذ الله أن يحتكرها سعيد، ومن باب أولى أن يحتكرها معمر وهو صحابي وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن العياش فقال أكبس. الكبس هنا يقصد به الإخفاء، هل يجوز لي؟ قال أن أخفي القط وليس القات، لأن القات ما كانوا يعرفونه أصلا، وهذه مادة خبيثة لا يأكلها أصلا مسلم، وإنما يقصد هنا القط. والقط قالوا هو القصب، قصب الأشجار، قصب النبات وقصب الزرع هو القط، وما يعلق بها، المهم هو مما تأكله المواشي وليس للبشر أصلا، ليس للبشر فيه به علاقة. قال أدخره في وقت الذي الناس في غنى عنه ثم أخرجه في عندما يحتاجون إليه، قال لا مانع، هذه ليست مادة أساسية، لا يلحق أحد ضررا من كونك ادخرتها، فقدانها لا يضر الناس. أما إذا كان هناك ضرر ولو على المواشي ولو على حيوان الناس مواشيهم، فإنه لا يجوز لأحد أن يحتكر حتى ما فيه ضرر يلحق المواشي. نعم. باب في كسر الدراهم. كسر الدراهم، لأن الدراهم كانت تصنع من الفضة، ومثلها الدنانير كانت تصنع من الذهب، فربما يكسر منها شيء يفسدها ليستفيد من فضتها ومن ذهبها. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضال يحدث عن أبيه عن علقمة عن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، إذا لم يلحقها بأس، إذا لم يكن الحاكم قد ألقاها وحل أخرى محلها، ما دام الناس يتداولونها فلا يجوز لأحد أن يتطرق إليها بالإفساد. إذن فهذا ليس فقط في الفضة ولا في الذهب، بل حتى في هذه الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس الآن، وإن كانت لك منفعتها إلا أن أصلها ليس لك بل هي لعام لكل الناس، لأنها إذا نقصت من السوق يتضرر الناس، فلا بد أن يكون هناك شيء مما يسمونه السيولة، إذن لا يجوز لأحد إلا أن يتجاوز فيها النفع الذي أذن له فيه، ما زاد على ذلك فممنوع. نعم، لأنه كانت تصنع قلنا من ذهب ومن فضة، فربما تطرقوا إليها فأفسدوا، جعلوها سبائك، جعلوا هذه الفضة وهذا الذهب سبائك، فهذا هو الذي نهوا عنه. وحمل على هذا قول الله تبارك وتعالى في قصة شعيب عليه السلام أنه نهى قوما قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فردوا عليه حتى قالوا أتنهانا أن نفعل ما نشاء في أموالنا ما نشاء، هذا مالنا ونحن حر أحرار فيه نفعل فيه ما نشاء. فلما عارضوا نبيهم وعارضوا ما به جاءهم أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الصيح. نعم، إذن على كل هذه الأموال التي يتعاطاها الناس ويتداولونها ويصرفون بها بينهم لا يجوز أن تفسد، هذا هو المعنى، ذهبا كانت أو فضة أو نحاسا أو ورقا أو غير ذلك. وفرق بين الورق والورق، لأن الورق الذي تجدونه في الكتب دائما وفي القرآن أيضا إذا بورقكم هذه للمدينة، اذهبوا بورقكم هذه للمدينة، قالوا هذا الورق والفضة، أما الورق بفتح الراء فهو الورق الذي يتعاطاه الناس، إذا كسرت الراء فيكون الفضة. نعم. باب، ولكن الحديث على كل حال فيه محمد بن الصباح هذا قالوا ضعيف جدا متروك ليس من الرواية. باب في التسعير، أي هل هناك مراقبة، هل هناك للسلطان إذن في أن يسعر للناس، يجعل سعرا معينا يقول السلعة الفلانية لا تباع بأكثر من كذا أو لا تباع بأقل من كذا، هل هذا من صلاحيات الحاكم أم ليس له ذلك؟ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، فقال بل ادعو. ثم جاء رجل، وفي رواية ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. غلت الأسعار في المدينة فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله سعر لنا، نرى التجارة قد غالوا في الأسعار وبالغوا فيها، فسعرها، اجعل لنا سعرا محددا ليس للتجار حق في أن يزيدوا عنه. قال ادعوا الله أن يخفف، أما أنا فلا أتدخل في هذا، أترك الناس، كما أني لا أحب للمشتري أن يتضرر فلا أحب للبائع كذلك أن يتضرر، بل أترك هذا الأمر للناس، هم فيه أحرار، هذا مالهم ويتصرفون فيه، كل يريد المنفعة لنفسه، فحينما أمنع البائع من زيادة أضره لكي ينفع المشتري، وليس أحدهما أحق بالنفع أو بالضرر من الآخر، فالضرر ممنوع عن الكل والنفع مطلوب للكل، إذا نتركهم يتكايسون والبيع كما قيل مكايسة. نعم. قال بل ادعو. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، يخفض في الأسعار ويرفع فيها، يخفض في الأرزاق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، إني أخاف إن تدخلت في هذا وأمرت أحدا أن يزيد أو ينقص أن أكون قد ظلمته في حقه، ولا أحب أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأحد يطلبني بمظلمة قلت أو كثرة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أنه لا يجوز للحاكم أن يسعر، أن يحدد سعرا. وخالف في هذه المسألة مالك رحمه الله تعالى فقال إذا تفاحشت الأسعار فللسلطان الحق في التدخل، لكن قوله مرجوح مردود في هذه المسألة لمخالفته للحديث الصحيح، والجمهور على خلاف، الجمهور على ظاهر الحديث قالوا مطلقا لا يتدخل السلطان، ومعروف أن الذين كانوا يتدخلون ويحددون الأسعار هي هذه الدول التي كانت تقوم على أساس الاشتراكية، وكلها اضمحلت فسدت لأنها ظلمت، هذا الشيوعية والاشتراكية كانت دولة تحدد الأسعار ولا يحق لأحد أن يزيد ولا ينقص عن سعر كذا، فلما كان هذا شيء من الظلم ودولة الظلم لا تدوم اضمحلت الحمد لله وزالت دولهم ولم يبق لها أثر. نعم. إذن ليس هذا معناه دفاعا عن رأسمالية، ولكن دفاعا عن حرية الناس، لهم الحق في أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءوا، المهم أن لا يتطرقوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، أخبرنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا هو الذي استقر عليه الأمر، أنه ليس لأحد سلطانا ولا واليا ولا أميرا ولا غيره أن يتدخل فيحدد للناس سعرهم. نعم. والحديث عند الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. باب في النهي عن الغش. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ومر برجل عنده صبرة من طعام، كيس من طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فنالت يده بللا في الأسفل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، لأن الحديث هنا اختصره أبو داود وهو عند مسلم بلفظ أطول من هذا، لم يذكر أبو داود اللفظ كله. أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنالت يده بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، فقال أصابته السماء أي المطر، فقال هلا وضعت هذا المدلول أعلى حتى يراه الناس؟ أخذه من أحبه وتركه من سخطه. ثم قال له ليس منا من غش أو من غشنا فليس منا، بألفاظ مختلفة ومعنى متقارب. نعم، إذن هذا غش. ينبغي للبائع دائما أن يجعل سلعته أمام رأي أمام عين الناظر، أمام نظر المشتري، بحيث يرى كل شيء فيأخذ ما يحب ويترك ما لا يحب، وليس له أن يخفي شيئا من ذلك. وهذا هو الذي استقر عليه العمل عند عامة المسلمين، فيقولون وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنشا كخطب الشيب. إذن كتم العيب مطلقا حرام، كتم العيب مطلقا داخل في الغش. لا بد أن تظهر كل عيب في بضاعتك أو في سلعتك حتى يراها المشتري فيكون على بصيرة من أمره، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإلا إذا كتمت شيئا من هذا العيب واشترى، فمثل ما بدا له العيب وثبت عنده أن هذا العيب قديم قد أصابها عندما كانت عندك، فله الحق أن يعيد ولو طال الزمن، ليس فيه تحديد مدة. تشتري شيء وفيه عيب والبائع لم يبين لك هذا العيب، حينما تعثر عليه وتثبت أن هذا قديم ليس جديد، لأنه ربما عيب طرأ وهي عندك، فإذا أثبتت أنه عيب قديم تعيد له، فأنت بعد ذلك بالخيار، إن شئت يكمل لك النقص الذي نتج عن العيب، وإن شئت تعيد له سلعته وتأخذ مالك ولا كلام للبائع، لأنه قد غش وخدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للذي كان يخدع في البيع قل لا خلابة، أي لا خديعة. نعم، والحديث عند مسلم والترمذي بنحو هذا ولكن بلفظ أتم من هذا. فهنا أبو هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل يده في الصبرة أو في الطعام، هذا الطعام الذي معروض للبيع، بوحي من الله سبحانه وتعالى، أوحي إليه أن هناك شيء دسيس، أن هناك شيء خفي اطلع عليه، اطلع الله سبحانه وتعالى فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنفسه، وإنما يطلعه الله على ما شاء من غيبه إلا من يرتضى من الرسول. نعم. باب في خيار المتبايعين، الخيار الذي يكون بين البائع والمشتري، ما هو حده وما هي مدته. ولكن بالنسبة للحديث المتقدم هذا، حديث من غش فليس منا، قال أبو داود أن سفيان، وهو يقصد هنا سفيان بن عيينة، كان يكره تفسير هذا الحديث، يقول اتركوه حتى يكون زجرا للناس، يقولون ما معنى ليس منا، من غش فليس منا، ليس من أمة محمد، أم ليس على نهجنا، أم ليس على هدينا، أم ليس على سنتنا، أم ماذا؟ يقول اتركوه، لا تفسروا مثل هذا، اتركوه زاجرا للناس لعله يزجرهم عن مثل هذه الأشياء، ما جاء فيه وعيد من هذا فاتركوه كما هو، يقول رحمه الله تعالى، حتى لا يهون على الناس، لكي لا يقول أحد ليس المراد به أنه ليس من أمة محمد وبالتالي هو كافر، هذا لا يكفر به طبعا مثل هذه الأشياء، ولكن أيضا لا داعية ولا فائدة ولا طائلة من وراء تفسيرها، اتركها كما هي، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، نقول قال ليس منا، وهو الله ورسوله أعلم بمراده من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. البائعان، البائع والمشتري، كل واحد منهما بالخيار، له الخيار، وهو ما يسمى بخيار المجلس، هنا المراد بالخيار خيار المجلس، ما لم يفترقا من ذلك المجلس، فإلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن يترك كل واحد منهما الخيار أو يقطع الخيار في المجلس، لأن هذا يفسر تفسيرين، أن أصل الخيار هو خيار المجلس، اللهم إلا إذا افترق على أن يبقي أحدهما للآخر أو يبقي معا الخيار مفتوحا، فهذا نوع. الآخر أن لا يفترق إلا ويقول كل واحد منهما ليس لم تعد تريد الخيار، لا خيار لك، لا وأنا أيضا لا خيار لي، فيقوما وانتهى الخيار بينهما. أما إذا لم يكن كذلك فما دام في المجلس فالخيار مستمر، وهذا هو الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف في هذه المسألة مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، فقال أن الافتراق ليس افتراق المجلس وإنما افتراق من الكلام، قال بما أن الله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته قالوا هذا تفرق باللفظ فقط وليس بالأبدان. فكذلك التفرق في البيع إذا انتهى من الكلام الذي متعلق بالبيع مضى. ولكن هذا رد للنصوص واجتهاد في مواردها ولا اجتهاد في موارد النص. وقد كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: رحم الله مالكا، لا ندري من اتهم في هذا السند، هل اتهم نفسه أم اتهم نافعا. لما رأى أن مالك يرد هذا الحديث ولا يعمل بظاهره كان يلتمس له العذر ويقول: رحم الله مالك، لا ندري من اتهم. السند من هو؟ هذا الحديث يرويه هو نفسه، يعني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعظم الشافعي أن يقول لعل مالكا يتهم ابن عمر، هذا بعيد جدا. فقال: لم يعد هناك إلا احتمال أن يتهم نافع وهو ثقة ثبت حجة متقن، أو يتهم نفسه. إذن وإلا كيف يرد الحديث؟ وعلى كل هذه المسألة خالف فيها مالك مخالفة نقلت واشتهرت عنه جدا، واعتذر له العلماء كثيرا في هذه المسألة، وقوله مرجوح مردود. وإنما المؤاخذة هنا على مالك رحمه الله تعالى. أما أبي حنيفة فكان أصلا معروف أنه يقدم الاجتهاد والرأي في هذه الأشياء، وأهل الرأي معروفون. وإنما الكلام هنا على مالك الذي هو من أهل الحديث والعمل بالنصوص، ولا يخالفها ولا يجتهد في مواردها إلا في هذه المسألة ومسائل قليلة معروفة. نعم. إذن المتبايعان ما دام في المجلس فلهما الخيار، كل واحد منهما يمكنه ما دام في المجلس أن يقول الآخر فسخت البيع، سواء البائع أو المشتري مطلقا ما دام في المجلس. والحديث الصحيحين: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. أما إذا قال أحدهما لصاحبه اختر واختار مدة معينة أو نفى عن نفسه الخيار فهو كما اختار، يعني اختر هذه تحتمل وجهين: واحدا يقول له اختر أن لا خيار لك ولو ما دمنا في المجلس فيقول لا أريد الخيار انتهى، هذا قد مضى فقد اختار أن لا خيار، هذا شيء. يختار كذلك أن يقول أنا أختار مدة 3 أيام أو يوم أو شهر أو كذا حتى أرى فلان أو حتى أشاور فلان أو كذا، فله ذلك أيضا، فله ما اشترط. أما إن لم يشترط نفي الخيار في المجلس ولم يطلب تمديد الخيار فخيار المجلس قائم بذاته لا يحتاج شيئا. ما دام في المجلس كل واحد منهما يمكن أن يقول رددت البيع أو رددت الشراء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا الحديث ظاهره استشكل على بعض أهل العلم، فمما جعل الآخرين يحتجون به، يعني جعل الفريقين يحتجان به على ما ذهب إليه. هنا قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، وهذا واضح، إلا أن تكون صفقة خيار كما تقدم، أن يقول له أريد الخيار لنفسي مدة كذا أو ألقيت الخيار، هذا واضح. ولا يحل له قال أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فقال الذين قالوا بأن التفرق باللفظ وليس التفرق بالأبدان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، فقد عرفنا أنه ولو كان ما زال معه فإن البيع قد مضى بمجرد الانتهاء من الكلام، لأنه اعتبر بعد ذلك ما حدث من فسخ إنما هو إقالة، وليس أن البيع مردود أو وليس أنه فسخ، وإنما هو طلب للإقالة. قالوا عرفنا أن بمجرد الانتهاء من الكلام مضى البيع ولزم، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر أحدهما ويسرع للخروج من المجلس حتى لا يستقيله الآخر. قالوا عرفنا أن ما يحدث بعد هذا هو استقالة. فرد الآخرون قالوا: لا، هذه الاستقالة ليس الإقالة العادية، لأن الإقالة أصلها أن يمضي البيع ثم أتيك وأندم وأقول أقلني بيعتي أو أقلني شرائي، فهذه هي الاستقالة. قالوا هذه لا علاقة لها بالمجلس، تحصل في المجلس وخارج المجلس. إذن المراد هنا الفسخ، لا يحل له أن يبادر في مفارقته لكي لا يفسخ الآخر، بمعنى تبايع فيقول واحد أنا لابد أن أسرع وأخرج من المجلس قبل أن يندم صاحبي. قالوا لا، قالوا هذا الذي نحمله عليه وليس المراد بالاستقالة. لا أدري هل فهمتم هذه المسألة. المهم الذي هذا الحديث يحتج به فريقان، فأبو حنيفة ومالك ومن قال بقولهما بأن الفرقة إنما تكون باللفظ وليس بالأبدان، قالوا دليلنا هذا الحديث، لأنه ولو كان ما زال في المجلس سمي أنه استقالة، والاستقالة لا تكون إلا بعد انعقاد البيع. فدليلنا قالوا هذا لأن البيع قد انعقد بالكلام. الآخرون قالوا لا، هذه الاستقالة ليست هي المراد، ليس المراد بها الإقالة العادية، وإنما المراد بها فسخ البيع، فلا يحل لأحد أي منهما أن يفارق المجلس مخافة أن يفسخ صاحبه البيع. أما لو كان المراد الإقالة طلب الإقالة العادي فهذا يمكنه ولو افترق من المجلس أن يأتيه في بيته ويقول أقلني، وإن كان ليس واجبا على الآخر أن يقيل، ولكن مطلوب منه ندبا. نعم. والحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا مما يدل على أن جده المراد به عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن هذا السند استشكل كثيرا وتعقد أمره على كثير من أهل الحديث، قالوا نسمع كثيرا عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن يقصد؟ هو عبد الله بن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا هذا الجد أيهما قال عن جده؟ فإذا كان عبد الله هذا هو الذي قال عن جده، فجده محمد ليس صحابي، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث بهذا مرسل. وإذا كان الذي قال جده قالها الأب عبد الله بن عمر هذا هو الذي قال عن جده، فيكون عندئذ الحديث في هذه الحالة لا نعرف لهذا سماعا من هذا، لا نعرف لعمر سماعا من جده عبد الله، ولكن هذا الحديث صريح في أنه سمع من جده. إذن الذي أثبته أهل الحديث قالوا نعم عبد الله بن عمر بن شعيب بن محمد، فشعيب هذا لم ينشأ في كفالة محمد، بل مات محمد وهو صغير، فنشأ في كفالة جده عبد الله بن عمر بن العاص وسمع منه، فهو الذي يقول عن جده وليس عبد الله الأول هو الذي يقولها، بل شعيب هو الذي يقول عن جده. نعم. وهذا الحديث المتقدم هو عند الترمذي وقال عنه حديث حسن، قال إلا أن تكون صفقة خيار، فهذه ولو تفرقا فهما على ما اختارا، ولا يحل له قال أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فأكثر أهل الحديث حملوا هذه ولا يحل له، قالوا ليس الحلية التي تقابلها الفرمة، ليس هذا هو المراد، وإنما محمول على الندب، لأنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تبايع مع أحد وكان البيع يعجبه في هذه الحالة فإنه ربما خطى خطوات حتى يفترق معه لكي لا يطلب منه بعد ذلك، أو لكي لا يكون ملزما بالخيار في المجلس. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن شميل بن مرة عن أبي الوضيء عباد بن نسيب قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال أترضياني أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدثنا جميل أنه قال ما أراكما افترقتما، معنى القصة أنهم كانوا في غزوة فتبايع رجل مع آخر، قال أعطيك فرسي وتعطيني غلامك عبد، فتبايع بذلك، فأخذ صاحب الفرس الغلام وأخذ صاحب الغلام الفرس، وبقي يومهما ذلك وباتا في تلك الليلة، ثم لما قام من الغد ليفارق المجلس أو ليرحل ندم صاحب الغلام فأراد أن يعيد فرسه، فذهب إلى صاحبه فقال لا أعيد لك قد